بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان فرط الحركة مشكلة لها حل. الحقيقة بتكلم في الموضوع ده كتير، لكن هي من كثرة المشكلات أو من كثرة يعني الآباء والأمهات اللي بيشتكوا من الموضوع الليل نهار. الحقيقة طبعا لا شك ان من اصعب المشكلات اللي بتؤرق الاباء والامهات ليل نهار لما بيكون في طفل في البيت عنده فرط حركه وتشتت انتباه واندفاعيه. بيبقى زنبلك ما بيقعدش على بعضه، بيبقى عمال يتنطط في كل مكان، فرقع لوز عامل زي القرد في كل مكان. والشكوى الاساسيه انه طبعا مع فرط الحركه ونقص الانتباه او تشتت الانتباه والاندفاعيه بيبقى في مشكله في التعلم بشكل عام، في المذاكره ما بيقعدش يا دكتور، المدرسين بيقولوا ما بيقعدش في الديسك بتاعه خالص يا دكتور، وطول النهار بيشتكوا انه حتى لو قعد ما بينتبهش معانا خالص، ولو قعد يخبط في زميله يضرب في مش عارف ايه، يلعب في الاستيكه، يقطع الاستيكه، يعني قد ما المهم من طول الوقت يا دكتور بيشتكوا منه انه في الفصل مش قادرين يخلوه حتى ينتبه معاهم وما بيقعدش على بعض. وفي البيت عمال يتنطط من هنا على البوتاجاز، يطلع على الباب، على الكنبه، على السفره، على التسريحه، على مش عارف ايه وبتاع، وطفل حوادث يا دكتور، طفل حوادث بيتعور كتير وبيبقى ايه مشاكل. غير كده كمان انه بيضرب في اخواته ويضرب في ده ويضرب في ده، وكمان اخواته بيقلدوه، وهنا المشكله بقى لما يكون في الطفل الاولاني كمان فرط حركه، اخواته كمان عدوى، يعني كل البيت بيبقى حركه ويضربوا في بعض والكلام ده كله. بيبقى مشكلة يا دكتور لما بندخل سوبر ماركت أو حاجة، بيبقى اندفاعي ما بيستناش، لازم عايز الحاجة دلوقتي دلوقتي دلوقتي، ما بيستناش تماما يعني. وفي الشارع برضه ممكن يسيب ايدي ويجري، بيبقى خايف عليه من العربيات وبيبقى عامل لي مشكلة. ولما بنروح عند الأهل، مجرد ما نروح عند تيتا تقول أهلا، هو جه يعني هتتقلب الدنيا وهيبقى فيه مشكلة، ما فيش حد قادر يستحمله يا دكتور. لما باخده معايا عند أي ضيوف ولا بتاع، طول الوقت مش قاعد، بيقعد عنده ملل فظيع سواء في القعده او في المذاكره او مع الشيخ يا دكتور، مش قادر يقعد تماما يعني، الشيخ احتار معاه يعني، هو بيقول الولد ذكي وكويس بس لو يقعد، نفس كلمه المدرس يا دكتور، ذكي وكويس بس لو يقعد، عارف ذكي وممتاز بس لو انتبه وركز، هي دي تبقى يعني يبقى ولد ممتاز. فعلا الدراسات قالت ان اغلب اللي عندهم فرط حركه ونقص انتباه واندفاعيه ذكائهم من 90 في اعلى، يعني متوسط في اعلى، يعني ذكائهم كويس. ايوه، امال ايه المشكله يا دكتور؟ مشكله اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه. منتشره القصه دي يا دكتور؟ على الاقل في المتوسط 10%، يعني عندنا في مصر مثلا 10% في الوطن العربي بين طلاب المدارس، لا سيما مثلا روض الاطفال او رياض الاطفال والمدرسه الابتدائيه، يعني لغايه سن مثلا 7 و10 بتبقى المشكله منتشره كثيره جدا جدا. بعد 10 ربما تاخد شكل بقى اندفاعي، تاخد شكل الحركه ممكن تقل شويه، بس يبقى لسه ما زال نقص الانتباه او تشتت الانتباه مع الاندفاع، مع احيانا تبقى العدوانيه، مع صعوبات التعلم، مع العناد الشارد، مع مشكلات سلوكيه تانيه يعني، فبيبقى ده فرط الحركه. لكن الحقيقه مش بس يعني، شوف لما بيجي لي ام واب انا بقول لهم الحقيقه، لما بتقولوا لي الولد مثلا عنده مشكلة عناد أو عصبية أو كذب أو سرقة أو خوف أو خجل أو تبول لا إرادي أو رفض طعام أو رفض مذاكرة أو مشكلة في اللغة، كل الحاجات دي بسأل بتضرب ولا لأ؟ إلا فرط الحركة غالبا ما بسألش، لأنه فعلا يخرج أي حد عن شعوره، وبيخلي الأب والأم يعني يجعل الحليم حيران، ويخلي الأب اللي هو يعني ده مثل الخلق كده، والأم اللي هي حنينة وهادية وبتاع بتخرج عن شعورها، وما يستغربوا. والأم تقول لي يا دكتور أنا والله قبل الجواز ما كنتش عصبية خالص، لكن من ساعة ما جه فلان، عارفين أحيانا الطفل فرط الحركة بيحرم الأب والأم يخلفوا تاني، ده أحيانا يعمل له بين مشاكل بين الزوج والزوجة، أحيانا والله ممكن يخليهم يتطلقوا. يا معقولة للدرجات؟ غير كده كمان ده بيبقى الطفل اللي عنده فرط حركة هي المشكلة بقى، في ان هو الاب والام يتهموا من قبل الجميع، من قبل تيتا ومن قبل، هم بيتهموا بعض اولا، ثم الاهل، ثم المدرسين، ثم الشيخ، ثم كذا، الولد ده متدلع، الولد ده مش متربي، الولد ده انتوا مش عارفين تربوا، انت طول النهار ماسك الموبايل وقاعد على الفيس، انت طول النهار مش سائل، ما انت لو معايا وموجود ما كانش يبقى دي المشكلة موجودة بهذا الشكل، غصب عنه وغصب عنكم. بس علشان نبقى عارفين وتاخدوا الكلام ده وتقولوا لتيتا وتقولوا لجده وتقولوا للمدرس وتقولوا للشيخ وتقولوا للي حواليكم. الدكتور بيقول ان ده اضطراب اسمه اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه والاندفاعيه، يعني لو كنا مين لازم ليه علاج، ده دي مشكله، مش مثلا طفل عادي وانا ما عرفتش اربي وما شابه. طب ما اخته متربيه اهو دليل اهو صحيح، واخوه الثاني دليل اهو، امال ده ليه؟ لا يبقى هنا كده في مشكله، يعني مش مشكله وراثه ولا يعني في جزء وراثي، لكن يعني هنتكلم دلوقتي عن الاسباب. يعني كتير بقى يقول لك ايه ان دي شقاوة عياله بكره تروح. ده من اخطر الكلمات اللي بتخلي اضطراب فرط الحركه يستمر مع الاولاد ويوصل لمرحله المراهقه ويتحول لمشكلات كتيره جدا. وتيتا تقول اصل ابوه كان كده، ما هو فعلا في جزء وراثي، او خاله كان كده، ودي شقاوة عيال، انتم بس مش عارفين تربوه ومش عارفين تتعاملوا معاه. لا، هي القصه ان دي مشكله فعلا، وان لم تعالج علاجا جيدا في الطفوله بتستمر معاه للمراهقه، وبتبقى في مشكلات خطيرة جدا. ايه المشكلات يا دكتور؟ دايما بتكلم عليها في حالة كنت عاملها قبل كده، ماذا لو لم يعالج فرط الحركة؟ اول حاجة استمرار فرط الحركة ونقص الانتباه، تاني حاجة التعرض للفشل الدراسي. فشل دراسي ازاي يا دكتور؟ كان جاب 96 وفجأة جاب 60، غريبة قوي. مع انه ذكي يا دكتور، انت قلت لسه قايل من شوية انه ذكي، وعلى اختبار الذكاء بيبقى 90 فما فوق. صحيح، لكن هي المشكلة في تشتت الانتباه. المشكلة ان الدراسات بتقول انه يدوبك ينتبه في الفصل بنسبة 30%، وحوالي مثلا 70% مش منتبه معانا، لانه كمان ما عندوش قدرة على، حتى لو انتبه ما عندوش قدرة على استمرارية الانتباه. فبالتالي هنا ما بيحصلش مثلا لو في مسألة قسمة مطولة بياخد اولها وما بيقدرش يكمل، لو في موضوع المدرس بيشرح فيه وقعد فترة ما بيقدرش يكمل، غير انه ما بيقدرش يقعد اكتر من يعني اقصى حاجه 15 دقيقه، خاصه الطفل اللي من 2 الى 7 قدرته على القعده من 8 الى 15 دقيقه. فالمدرس او الشيخ او الام لما بيضغطوا عليه بيجيب نتيجه عكسيه، بالعكس ده ممكن يبقى عدواني، فهنا بتبقى في مشكله تعرض لفشل دراسي، او كمان بيبقى نقص تقدير الذات، وممكن التعرض للاكتئاب، وممكن التعرض للمخدرات، وممكن التعرض للجريمه. يعني ليه؟ لانه اساسا هو صغير طفل غصب عنه زي ما اتفقنا، ده اضطراب محتاج الى علاج. ولكن لما بيلام من الأب والأم ويتضرب، وفي المدرس يلام والشيخ وتيت والشارع ومحدش طايقه، ولا الباص بتاع المدرسة دكتور اشتكى منه السواق، وبعدين قال لك في المدرسة ما يجيش تاني كمان، ده عمل كذا وكسر كذا وبتاع، مش كل ده بينعكس على نفسية الواد بأنه نقص تقدير الذات وتقبل الذات، مما ينعكس على ثقته بنفسه، وبالتالي بيبقى حاسس أنه محبط، والإحباط يولد العدوان، والعدوان ممكن بعد كده يعمل عدوان على نفسه بعد كده في المراهقة بحشيش أو غيره، غير أنه هو مش قادر، عمره ما حس بهدوء، فلما بياخد حشيش بيحس أن الدنيا هديت. ليه؟ لأنه فعلا الاضطراب أحيانا بيبقى نقص في مواد معينة أو لخبطة فيها، زي السيروتونين، الدوبامين، نور أدينالين، فده أحيانا بيعمل لخبطة كيميائية، او بيعمل مثلا عدم اتساق في النصفين الكرويين، بيبقى ده سبب يعني، او كهرباء مثلا زايد، او ارتفاع في معدل الغده الدرقيه، او ان الفص الامامي مش ناضج، ولذلك بيهدى بعد 18، على ان الفص الامامي بياخد وظيفته من بعد ال 18 يعني. فبالتالي هنا ممكن يوصل لمرحله المراهقه ومش حاسس بذاته، وحاسس انه مضطهد، وحاسس انه مرفوض، وبالتالي ياخد حشيش. ما خلاص انا ماليش لازمه، وانا محطم، وانا ماليش قيمه، وانا فشلت دراسيا، وانا ما حدش قابلني، وبعدين ياخد حشيش باحترافيه بقى ويضحك علينا لانه ذكي في الاساس زي ما اتفقنا يعني، بس هو طول الوقت حاسس انه مضطهد. وهنا الحقيقه لا الوم الا الاب والام اللي مش واخدين بالهم ومش عارفين ان دي مشكله لازم تعالج. احنا للاسف لما يبقى مثلا حاجه في ضرسه جري على دكتور الاسنان، حاجه في بطنه جري على دكتور الاطفال، حاجه في عينه جري على دكتور العيون، بس لما يكون في مشكله زي كده احنا بنعتبرها شقاوه عيال. لا، الشقاوه دي حاجه تانية خالص، عزم الله اياكم من الشقاء يعني، لكن اهو المصطلح جرت العاده ان احنا بنقول ده طفل شقي. ده مش طفل شقي يا جماعه، الطفل الشقي ده بيبقى شقاوه لذيذه وعاديه وبتاع، وتوجهه وتقدر انك انت تقول له بس بس، وفي وقت اللعب لعب، وفي وقت الجد جد مع الشيخ قاعد، وبعد كده يتحرك وبتاع، فبتبقى حتى شقاوته لذيذه. انما هنا لا، ده اندفاعي، ده طفل من غير فرامل، الفص الامامي من المخ مش واخد وظيفته، فبالتالي عربيه من غير فرامل، بيبقى طفل طول الوقت ما يقدرش يثبت في مكان، ما يقدرش يقعد في ديسك، ما يقدرش يقعد على الاكل، ما يقدرش يقعد مع الشيخ، ما يقدرش يقعد في مكان ما لو راح. الطفل بيعمل بزنبلك يعني، طول الوقت عمال يتحرك يتحرك يتحرك، يا اخي اسكت، وبعدين يعصبك يعني، لان هو مش قاعد ساكت، فبالتالي انت محتاج تقعد تفكر، او محتاج كذا، ومحتاج جو هادي. لا، هو طول الوقت متوتر وبتاع، ومخلي طول الوقت اللي حواليه مشغولين بيه يعني، بيبقى برضو يعني بينكش ده وبيضرب ده وبيعمل ده يعني طول الوقت كمان، مش بس المشكله عنده انه شاغل غيره معاه، والتالي التاني مش هيسكت، لازم يرد عليه، فهنا تبقى في مشكله. عشان كده كنت عامل لحضرتك برضو حلقه بعنوان فن حل الشجار بين الابناء، يعني ارجعوا لي على صفحه قناه الرحمه وصفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. طيب، بيبقى عنده كمان تشتت في الانتباه، يعني ممكن ينسى حاجاته في الفصل، وممكن يبقى ماشي فيخبط في كوبايه شاي على الارض ويخبط مش عارف ايه وبتاع وينسى ينسى، بتبقى هنا مشكله لان القصه فرط حركه بيؤدي نقص انتباه تركيز ذاكره وسلاسه التعلم، بنتبه عشان استدخل المعلومات وبخزنها وبستدعيها، هو مش قاعد اصلا عشان يستدخل المعلومه، عشان يخزنها عشان يستدعيها، فبالتالي كل ده بيتاثر عمليه التعلم بشكل عام. ومن 20 الى 30% من الاولاد او من الاطفال اللي عندهم فرط حركه بيجي لهم صعوبات تعلم. صعوبات تعلم يعني ايه يا دكتور؟ صعوبات تعلم ليها حلقه كامله برضو كنت عاملها ماذا تعرف عن صعوبات التعلم، لكن بيبقى فيها شق نمائي وشق اكاديمي. شق نمائي بيبقى وده السبب الحقيقي في الاكاديمي، الاكاديمي اللي هو قراءه كتابه حساب. النمائي اللي هو نقص انتباه وتركيز وذاكره وادراك وتقييم مفهوم وحل مشكلات، وده اللي بيؤثر على ده. وفرط الحركه بيؤدي الى مشكله في الانتباه والتركيز، لانه جزء من فرط الحركه تشتت في الانتباه والاندفاعيه، فبالتالي بيؤدي الى مشكله كمان في القراءه والكتابه. برغم انه ذكي يا دكتور، برغم انه ذكي واتفقنا، لكن المشكله بتبقى مستمره بهذا الشكل وبيبقى اندفاعي. الام تبقى مش قادره تكمل المكالمه في التليفون، بيبقى عايز الحاجه دلوقتي على طول، مش قادر يصبر خالص، عايز يمشي، عايز يقعد، مش عايز يكمل درس، مش قادر يكمل حاجه تماما، ما بينتظرش دوره اطلاقا، وهو نازل على السلم يخبط في الاولاد، وهو ينزل على الترابزين ممكن يقعد على السور بتاع البلكونه، ممكن طول الوقت يبقى فيه مخاطر حوالين الطفل اللي عنده فرط حركه. طيب يعني زي ما قلت لحضرتك اسبابه بيبقى يعني احيانا لخبطه في جزء وراثي، واحيانا لخبطه في كيمياء المخ، احيانا لخبطه زي ما قلت لك في اتكلمنا عن مساله الايه الاسباب. وطبعا بيبقى في درجه من درجات العناد، لان هو بيتضرب فبيعمل انتقام مضاد، فبيبقى يعني المشكله بتنقسم لمشكلات، منها مشكلات تعليميه ومشكلات سلوكيه ومشكلات عناد والى اخره يعني. طيب نعالجه ازاي يا دكتور؟ هو في يعني اول حاجه بس انا عايز يعني اتضح من الدراسات يعني انه فرط الحركه بيبقى يزيد مع بعض الاكلات زي الايه الحاجات اللي فيها شطه وملح وكذا وكذا الحاجات دي، وبيزيد مع التلفزيون وكتير، وبيزيد مع التكنولوجيا الموبايل واللاب والتاب والى اخره، وبيزيد لو كان في مشكله في انه بيزيد مع المشروبات الغازيه. الحاجات دي يا جماعه محتاجين نقلل منها. النوم يكون بدري، اتضح ان الطفل اللي عنده يعني اللي بيتاخر يعني يقعد لفتره طويله لمده شهر يسهر، ده ممكن يبقى عنده اعراض فرط حركه. وطبعا بس قبل كده، طب هو عنده فرط حركه ولا ما عندوش فرط حركه يا دكتور؟ اول حاجه ممكن اعمل له اختبار ذكاء الاول علشان اشوف في طفل ممكن يبقى ضعف عقلي، فبالتالي وكانه مش عارف يسوق العربيه فبيخبط، يبقى ده نتيجه ضعف عقلي، وبيبقى ممكن ضعف عقلي وفرط حركه. ايوه. وممكن طفل يبقى عبقري، فبالتالي برضو ابقى عارف من خلال اختبار الذكاء هو فين. وبعدين في اختبارات لفرط الحركه علشان اعرف هو عنده فرط حركه مرضي ولا ما عندوش. طب لو عنده يبقى زي الثلاث صوابع، بسيط ولا متوسط ولا جديد؟ بسيط ولا متوسط ولا جديد؟ ليه؟ لان نتوقف عليه العلاج، والعلاج ده من اربع ارباع، يعني 25% علاج دوائي ان كان شديدا، يعني اذا كان فرط الحركه على اختبار فرط الحركه، ويعني خمس حاجات الام قالت في البيت بيعمل ايه او الاب يعني، وفي المدرسه وفي الشارع او عند تيتا، وفحص اكلينيكي يعني اتشاف قدامي بالفعل. قد تكون الام هي اللي عصبيه، قد يكون هم اللي بيبالغوا قوي، قد يكون الام موسوسه فعايزاه كل حاجه يبقى منضبط فيها قوي، فدي بعرفها يعني بعمل اختبار شخصيه او اضطرابات عصبيه للاب والام. قد تكون المشكله عندهم مش عند الوادي يعني، قد يكون مشكله قلق، قد تكون مشكله يعني غضب او عصبيه او يعني مش فرط حركه، فده لازم شخص تشخيص ايه جيد عشان نطلق عليه فرط حركه، وبعدين اختبار فرط الحركه على اساس انه مش اي حد ياخد دواء فرط حركه. انا بيجي لي اولاد كتير جدا واخدين دواء وما كانوش يستاهلوا. ليه؟ لان القصه كانت مشكله اب وام، شجار عائلي، شجار بين الاب والام، او انه قلق الام، او رغبه الام والاب في السيطره والهدوء اللازم على الولد. لا، القصه ان كان يستحق فهو ياخد دواء، وده 25% فقط، ويكتبه طبيب نفسي. هيجننه يا دكتور، هيدمنه يا دكتور، هيفضل ياخده العمر كله يا دكتور، كلام فاضي. لا، طالما تم تشخيصه بشكل سليم واتضح ان ده اضطراب، يبقى محتاج علاج، وفي نفس الوقت تحت اشراف طبيب نفسي، وفي نفس الوقت بيبقى يعني الدواء لا بيهديه وبيزود الانتباه والتركيز بتاعه. وفي نفس الوقت بعد الجزء الدوائي بيبقى جزء الاسري، بتبقى اللي انا قلته دلوقتي اللي احنا نبقى عارفين. وبعدين تعديل سلوك للولد، لان بيبقى في سلوكيات كتير جدا، وانا هدف من تعديل السلوك هنا بغض النظر عن تعديل سلوك الطفل، لكن اعاده بناء العلاقه بين الطفل والابن مره ثانيه، اعاده بناء العلاقه بين الطفل ونفسه، ان يشوف نفسه بشكل جيد، وعلشان ارجع تقديره لذاته وتقبله لذاته وثقته بنفسه اللي تم هدمها مع فرط الحركه وانعكاساته بهذا الشكل. ولازم يكون في تدريبات. هكمل مع حضرتك علاج اضطراب فرط الحركه، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية. كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة بعنوان فرط الحركة مشكلة لها حل. تكلمت مع حضراتكم إنه لما مجرد ما بيكون في طفل فرط حركة بيبقى في مشكلة في البيت، لأنه طبعا ما بيقعدش على بعضه، بيعمل بزنبلك طول الوقت، مش قاعد، بيبقى عنده مشكلة في تشتت الانتباه والتركيز، وبالتالي بيبقى عنده مشكلة في النسيان، بيبقى عنده مشكلة في المذاكرة، بيبقى عنده مشكلة صعوبة التعلم، بيبقى عنده مشكلات كثيرة جدا جدا. وصلنا لمرحلة العلاج. بقول لحضرتك طبعا في بعض الحاجات اللي أنا قلت لك عليها، بعض الأكلات اللي بتزود فرط الحركة، يعني الحاجات الأكل الشارع، وفي نفس الوقت الملونات والمواد الحافظة والالوان الصناعيه، الحاجه الساقعه، التلفزيون، التكنولوجيا، التاب، اللاب، الموبايل، كل الكلام ده محتاج الطفل ينام مبكرا، وفي نفس الوقت لازم يكون في بدائل بقى. ما انا هشيل اللاب منه، وهشيل التليفون، ولا هشيل كذا، انا هخليه ساعه في اليوم، هخليه ساعتين في اليوم، بس المهم ان يكون في بدائل. بدائل زي الرياضه بشكل عام، ايا كان السباحه، الكاراتيه، كونغ فو، جودو، كذا، كل انواع الرياضات بالنسبه للولد مهمه جدا. انا بقول لك جيل مظلوم الحقيقه، احنا زمان كنا بنلعب يعني كل الالعاب، النهارده الجيل اصبح جوه الشقق وماسك اللوحات الذكيه دي او ماسك التكنولوجيا، فبتعمل اشعاع راديشن، فبيبقى فيه مشكله. لكن لما بيبقى فيه رياضه تفريغ للحركه بشكل طبيعي، ممكن تجيب لعبه البوكس جوه البيت بحيث انه يفرغ فيها بعض طب هتخليه عدواني يا دكتور؟ لا اطلاقا، ده بالعكس، هو قاعد في حاله ملل وبتاع، ده ممكن يذاكر 10 دقائق ربع ساعه ويقوم مثلا يفرغ فيها طاقته شويه. يعني الصلصال، المكعبات، البازل، كونكت فور، حفظ القرآن، القصص المصورة، يعني بدائل، يعني طول الوقت يعني بدائل بدائل بدائل، يعني لأنه أنت منعت عنه حاجة لازم يبقى طول الوقت وقته مشغول. يعني تعديل السلوك زي ما بقول لحضرتك، المهم أنك أنت هتجيب ورقة وبالعرض كده، وبعدين تكتب فيها الأيام، وبعدين السلوكيات الجيدة، وبعدين لو عمل حاجه حلوه هتحط له نجمه، وكل نجمه ممكن تحولها بجنيه في الحصاله، ولو عمل حاجه وحشه هتقول له ان انا هكتب لك الحاجه الوحشه، لكن يعني ويحط علامه اكس يعني، وكل علامه اكس هتنقص جنيه، لكن حاول قدر المستطاع، لان انا هنا يعني بعدل السلوك للطفل اللي عنده فرط حركه، وانا قاصد ان انا اعيد بناء العلاقه بينه وبين والدته، اعيد العلاقه بينه وبين الاهل، اعيد العلاقه بناء العلاقه بينه وبين نفسه، شوف نفسه من اول وجديد، لازم يعيد تقبل ذاته، تقدير ذاته، ثقته بنفسه بهذا الشكل يعني. وبالتالي مش عايزك تكتب اي سلبيات على الاقل لمده اسبوعين تماما تماما، قول له لو اخطات، لو اعتذرت يعني، لو عرفت غلطك، لو عملت حاجه حلوه تعالى قول لي عليها، خلاص زي ما يعني ربنا بيعملنا ان الحسنات يذهبن السيئات، فمش هتكتب لي. يجي الاب بقى ايه، يمضي والام تمضي والولد يمضي بهذا الشكل لمده 4 اسابيع، هتلاقي الولد معاك بدا سلوكه يتعدل، وبدا يحس انك انت مركز على ايجابياته. اول اسبوعين ما تكتبش اي حاجه سلبيه وركز في الايجابي كتير جدا، وتاني اسبوع، تالت اسبوع، رابع اسبوع، يا دوبك كل 5 حاجات ايجابيه قصاد حاجه واحده سلبيه، عشان نعرف بس ان في ثواب وعقاب. اخذ الاتصال وارجع لحضراتكم. السلام عليكم. استاذ محمد اتفضل يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخي، الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
الله يبارك.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي 3 اطفال توأم سن 8 سنين.
ربنا يكون في عونك.
الله يبارك فيك يا دكتور. تعبيني جدا يا دكتور، يعني عاملين لي مشاكل جامده بره البيت وجوه البيت، يروحوا الكتاب يعملوا لي مشاكل، يروحوا المدرسه في مشاكل، الدرس في مشاكل، وحركتهم زياده جدا وما بيسمعوش كلام خالص نهائي.
ده لو واحد بس اتحرك بالعدوى هيعدل الاثنين يعني.
هم 3 توأم عندهم 8 سنين، داخلين 3 ابتدائي يعني ان شاء الله السنه الجايه دي.
ربنا يبارك فيهم ويخليهم. واخد بالك؟
طيب يبارك فيك.
يعني هل حركتهم جوه البيت متحمله ولا لا، ما يعني ما بيقدرش يقعدوا خالص يعني، ودايما حتى لو زعقت فيهم مثلا اقعدوا، ممكن يقعدوا ولا ما يستجيبوش للقعده خالص للكلام يعني؟
لا، ممكن يستجيبوا مثلا يقعد دقيقتين مثلا ويقوموا تاني يعملوا في البيت، يكسروا اي حاجه قدامهم، يعملوا اي حاجه، يبوظوا اي حاجه.
وطبعا بتضربوهم، ده شيء اساسي يعني.
انا بضرب يا دكتور، بضرب، هعمل ايه؟
ما انا بقول لحضرتك، هو طفل فرط الحركه للاسف بنتعامل معاه غلط، وللاسف الناس كلها بتضربه، وده بيزود فرط الحركه، واخد بالك، ومشكلات سلوكيه تانية مع العدوان مع الاخره، وبالتالي لا غلط حضرتك يعني. انا بتكلم دلوقتي ان علاج فرط الحركه هو طبعا هنا لا شك ان في مشكله. طب لما اجي اقول مثلا في كي جي 1 وكي جي 2 في الفصل، كان في بيشتكوا منهم مثلا في الحركه بتاعتهم؟
فين؟
كانوا بيشتكوا منهم
في المدرسه؟
في ان هم بيقوموش، بسيبك من التعليم دلوقتي، انا بتكلم على الحركه ونقص الانتباه. هل كانوا بيشتكوا منهم خاصه ما قبل 7 سنين يعني سن 4 و5 أو 6؟
لا في سن 4 و5 كانوا كويسين يعني، كانوا هاديين وكويسين وكانوا ملتزمين في الكتاب وفي الدروس وفي المدرسة
تمام. عشان كده برضو خد بالك فرط الحركة شرطها انه لازم يكون قبل 7 سنين كان بيتحرك، لكن وبالتالي لانها مشكلة في الاساس عضوية، مشكلة غصب عنه يعني. فانا بسأل السؤال على اساس ان البعض احيانا بيتكلم وكأنه خلاص التشخيص فرط حركة، لكن لما برجع اعيد بعض الاسئلة انه يقول لي مثلا لا انه في البيت شقي لكن في المدرسة مثلا لا في تحكم فيه، يبقى هنا في مشكلة في البيت في التعامل في التربية، مشكلة زوجية، مشكلة في التعامل، مشكلة في الضرب، مشكلة في عصبية الأب والأم، مشكلة في يعني إنه ما فيش يعني مكان يفرغوا في طاقتهم أو التعامل معهم بشكل عام. لازم فرط الحركة يكون البيت والمدرسة والشارع وعن تيتا، ولازم يكون اختبار فرط الحركة هو اللي بيقول. ولذلك في اختبار يجي يقول لي عنده فرط حركة أو ما عندوش، ولو عنده فرط حركة مرضي بسيط ولا متوسط ولا شديد، وعلى أساسه يبقى في العلاج. واخد بالك؟
أيوه.
طيب بيلعبوا أي رياضة أو
بيلعبوا مصارعة، يلعبوا مع بعض مصارعة.
طيب انا بس محتاج انه، طب لو في واحد لوحده، انا عايزك بس تختبر واحد واحد، لو واحد لوحده مثلا كان راح يعني هما يبدو انه الثلاثه لما بيقعدوا مع بعض خلاص اتعودوا على الطريقه بتاعت اللعب كده يعني، قد يكون دي طريقه اللعب يعني، فليهم برنامج سلوكي مش علاج لفرط الحركه، ولا محتاج جزء دوائي ولا محتاج كذا. واخد بالك؟ يعني تختبرهم واحد واحد، يعني ودي مثلا واحد اتنين مثلا عند الاهل مثلا، وخلي واحد في البيت طول النهار معاك، شوف هل هو فعلا مش قادر يقعد ولا خلاص بيقعد ساكت لان هو حاسس انه مش موجودين التانيين. لا يبقى هنا مش مشكله ايه فرط حركه، يبقى مشكله بس ايه واحد ممكن عدواني والتانيين بيخلصوا حقهم، او ان دي طريقه اللعب اللي اعتادوا ايه عليها. فاختبرهم واحد واحد، ولما يكون واحد في البيت او عند تيتا برضو اسالهم هو كان وضعه ايه. هما ثلاثه في فصل واحد؟
لا اثنين في فصل وواحد في فصل.
اللي واحد اللي في فصل ده هل في شكوى منه انه ما بيقعدش مكانه خالص؟
لا ما ده ما بيجيش منه شكوى كتير ده.
ايوه. طب انا كنت بقى عايز افصلهم علشان بقى اقدر برضو ايه اعرف كل واحد على حده اخباره ايه يعني، واخد بالك؟ وبعدين تقدر وقتها نقول والله ده اكثرهم فرط حركه، ده متوسط، ده بسيط، طبعا مع التشخيص ومع الاختبار كل واحد على حده تمام بنقدر نقول هو فين بالتحديد، عشان ما ياخدش حد بذنب حد. ما فيش حاجه نظام السيئات عامه بقى في الحاله دي، لا كل واحد ممكن يكون واحد فعلا فرط حركه اكتر، واحد اقل، وبعدين درجه الذكاء ممكن واحد يبقى اعلى واحد اقل، ممكن واحد يبقى محبط لانه حاسس ان التاني اشطر منه، واحد بيبقى قائد، واحد بيبقى سلبي، واحد بيبقى عدواني، واحد بيبقى هادي. فيعني فكره بس ايه الاختبار الذكاء مع اختبار فرط الحركه مع انك انت بتتعامل مع واحد واحد بينهم، ده عنده صعوبه تعلم، ده ما عندوش بهذا الشكل، وبعدين حاول قدر المستطاع انه يعني يبقى في توزيع للادوار جوه البيت، في تقسيم للمهام جوه البيت، كل واحد عليه واجبات معينه ان شاء الله، حتى قوانين المنزل تبقى مكتوبه وكل واحد عارف هيعمل ايه بهذا الشكل يعني. وبعدين تشوف الحلقه بتاعت فن حل الشجار بين الابناء، على اعتبار انه قد يكون درجه عدوان، قد يكون درجه شجار، مش شرط يكون اضطراب فرط حركه في الاساس يعني، واخد بال حضرتك؟ وفي نفس الوقت يبقى فن حل الشجار بين الابناء على اساس انه مين اللي بيبدا، وبعدين بيتاخد له حقه ولا لا، لانه ما بتاخدلوش حقه وبيضرب، هل في متابعه عليهم ولا لا، هل برنامج تعديل السلوك اللي انا قلته من شويه ده ممكن يفضل ان احنا نعمله معاهم برضه، واخد بالك؟ على اساس بس اهم حاجه هل فرط حركه ولا لا، وبعد كده يبقى برنامج تعديل السلوك اللي يتم معاهم. طبعا مساله الرياضه بره وتفريغ النشاط ده مهم جدا، فكره انه مسابقه بينهم مثلا في الصلصال، مسابقه بينهم في البازل، مسابقه بينهم في الكونكت فور مثلا يلعبوا مع بعض، المهم انه انمي التواصل بينهم ما انميش الشجار، بحيث انه يبقى دائما وابدا يعني في برنامج ليهم شاغلهم اغلب اليوم، لازم برنامج يستوعبهم، لكن لو سبتهم كطاقه اطفال ومع بعض لا هيخبطوا في بعض، يبقى محتاجين التشخيص السليم اولا هل فرط حركه ولا لا، وبعدين يبقى برنامج تعديل السلوك اللي انا قلته من شويه اللي هو الجدول والايام والسلوكات الجيده، وكل ما يعمل سلوك حلو هياخد نجمه، كل نجمه بجنيه في الحصاله، والسلوكات السيئه وكل سلوك سيء هياخد علامه اكس، وكل علامه اكس هتنقص جنيه من الحصاله، والامضه الاب والام والولد، بحيث انه يبقى عارف انك هتتابع اخر النهار، وعارف ان والدته هتكتب الكلام ده وحضرتك هتشوفه، وكمان هو يمضي، وثلاث حصالات ليهم، وكل واحد عنده اهداف عايز يجيبها، اللي عايز يجيب شوز، اللي عايز يجيب تيشيرت، اللي عايز يجيب مثلا كذا، فهيجيب الحاجات دي او مش هيجيبها. وكل ده لازم نكتب. بس في الاول يا ريت ما نكتبش زي ما انا قلت ايه سلبيات، ونركز على الايجابيات اكتر. يعني السلام عليكم ام منى، اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت، الله يكرمك.
انا دلوقتي يا دكتور عندي 3 اولاد.
ايوه.
الاول عنده 6 سنين، والتاني عنده 4 سنين، والتاني 2 سنين.
اولاد ذكور ولا؟
لا، بنتين وولد.
الكبيره مين الصغير؟
الكبيره 6 سنين والصغيره 2. الولد اللي 4 سنين.
الولد اللي 4 سنين. تمام.
دلوقتي يا دكتور مش عارفه اتعامل معاهم خالص، يعني معاملتي ضغوط عليا صعبه جدا، من دايما جوزي يقول لي ده انت مش عارفه تربيهم، حماتي دايما تقول لي لا ده انت مش عارفه حاجه، ده انت مدلعاهم. وانا بسمع يعني دكاتره، وبدات يعني اتعلم واشوف ايه الصح وايه الغلط، بس كل ما اعمل حاجه يا دكتور دايما لا انت بتعملي غلط، انت مش عارفه تربيهم. عاد عندي زي ما يكون يأس، عاد عندي توتر، أعصابي تعبانة خالص من كتر ما أنا مش عارفة أعمل معاهم.
بصي يا أختي، وأنا الحقيقة برضو لما بتيجي أم أو أب، أنا أول حاجة بعملها بالفعل في اختبار للأعراض العصبية أو المشكلات النفسية بطبقه على الأم والأب، على اعتبار إنه بالفعل أحيانا بعض الأمهات وبعض الآباء طبعا بيبقى في مشكلات زواجية، فبقول لهم يعني يعني إذا بلتم فاستتروا، فجنبوا الأولاد مشكلاتكم الزواجية، ده رقم واحد. رقم اتنين، بعض الأمهات بتبقى فعلا في درجة قلق أو اكتئاب أو خوف أو وسواس أو تقلب مزاجي، فبتبقى يعني محتاجة الأول زي ما أنا بقول دايما أهدي الإيد قبل الألم يعني. فعايز حضرتك تفرجي أنت شخصيا على حلقتين بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية، الحلقتين دول للأمهات العصبيات، لأن ممكن يكون الولد نتاج رد فعل. ففعلا احنا محتاجين احنا الاول نهدى معاهم، يعني خدي قرار انك لمده اسبوع لا يمكن تضربي حد، لانك انا واثق انك بتضربيهم برغم ان هم بيقولوا انت بتدلعي.
ايوه صح، بيقولوا لي كده فعلا.
ما انت بتتغاظي بقى من كلامهم، جايبين للكلام، جايبين للكلام، وبالتالي بتخلصي فيهم، واخد بالك؟ يعني العدوان اللي مكبوت جواكي اللي جاي من هنا ومن هنا بهذا الشكل، برغم ان هو بنت وولد وبنت، يعني الولد محطوط بين البنتين غالبا هيبقى واخد منهم شويه، فهيبقى هادي يعني، وفرط
لا
الحركه
تعصب
اكتر في
جدا.
الذكور عن الاناث يعني.
هذا عندي ابني اللي هو 4 سنين دوت يا دكتور شقي جدا، يعني حضرتك بتتكلم عليه دايما بدمه، يلعب كتير، بيتحرك كتير، عايز يعني مثلا يدنه في لعب، يلعب على الكمبيوتر كده، من قعدته على الكمبيوتر يقعد ساكت، لو اخواته قعدوا معاه يفضل يضرب فيهم، لا ده انا عايز اسمع توم وجيري، لا ده انا عايز اسمع مش عارفه ايه، ودانهم خناقه على طول مع بعض، لو اديت ده حاجه مثلا التاني يشبط فيها.
طب احنا برضو يعني بنقول هو في الحضانه ولا مش في الحضانه؟
بروح الحضانه اهو.
طب في الحضانه بيقولوا لك ايه؟ ما بيقعدش على بعضه خالص ولا بيقعد ساكت؟
الاهل بتقول لي يعني شويه كده وشويه كده، ممكن يضرب، ممكن يقعد يقول لي ده انا مش قادر، مش عايز اسمع، مش عايز اقرا. يعني كان في الأول كده بدأ شوية، السنة بالسنة بدأ يبقى كويس شوية.
طب هل في مدرسة بتقدر تسيطر عليه في الحضانة؟
هي بتقول لي ممكن، يعني ما بلاقيه مرة كده ومرة أسكت له، يعني مرة بضربه ومرة أقعد أتكلم معاه. قلت له
طيب.
هو عصبي، يعني هو من طبيعته إن هو بيدنه يزعق، لا أنا عايزة الحاجة الفلانية. فاخواته عادوا بيعملوا كده، أخته الكبيرة دايماً عايزة الحاجة، عايزة أعمل دي، لا لازم أعملها لها في وقتها. اقول ماشي، بدي اتكلم معاها بهدوء مثلا واقول لها هنعمل الحاجه الفلانيه، بس استني اما نعمل كذا اما اخلص اللي في ايدي.
طب
تقعد تزعق
البنت الكبيره
وتقعد.
لما بتبقى مثلا عند ستها بتبقى قاعده ساكته وهاديه ولا برضو مش قادرين عليها؟
بتقول جميله خالص، لان مامت
طيب انا
مامت دي
بس
جميله.
تمام، انا عايز متغير واحد حتى من الخمسه يقول لي انه في مكان ما هادي، لان اللي عنده فرط حركه لو في كهرباء ماشيه معاه، ولو في ارتفاع معدل الغده الدرقيه ماشي معاه، ولو في لخبطه في كيمياء المخ ماشي معاه، ولو في وراثه ماشيه معاه، ولو في تساقط عدم تساقط النصفين الكرويين ماشي معاه، ولو عدم نضج الفص الامامي ماشي معاه، يعني السبب العضوي ماشي معاه في البيت والمدرسه والشارع والى اخره يعني. لكن يبدو طالما الولد في المدرسه قاعد ساكت والبنت عندها قاعده ساكته، يبقى اختي انا عايزك اولا تبطلي عصبيه، ماشي؟ يعني المشكلات يعني العلاقه الزوجيه اخبارها ايه بشكل عام، كويسه ولا؟
لا والله بينا مشاكل جامدة
طيب
خالص.
اوكي، يعني انا برضو ده جانب الحقيقة، يعني كتير جدا من الاخوات بيجوا فالواحد مبيبقاش عارف يشتغل مثلا ارشاد نفسي بالنسبه للام علشان القلق والعصبيه والتوتر وما شابه، يعني ليها برنامج، ولا ارشاد زواجي مع الاب والام، ولا ارشاد تربوي مع الاولاد. لكن الثلاثيه لازم تبقى مجتمعه، لانه الاولاد نتاج مشكله زوجيه بتنعكس على الام بتنعكس على الاولاد بهذا الشكل. يعني يبقى اول حاجه انا بقول دايما انت تركزي في نفسك، بمعنى انه لازم انت شخصيا لازم تهدي وتدي لنفسك وقت كده في الهدوء، يعني تهتم بنفسك يعني جسدا ونفسا وعقلا وروحا. وهتلاقيني قايل في الحلقه ازاي انك انت تتحكمي في سلوكياتك وفي عصبيتك وانفعالاتك. انا عارف ان في متغير خارجي، لكن مش دائما وابدا يا جماعه المتغير الخارجي انا رد فعلي، انا ممكن اضغط على الايد كده وممكن ضغط اقوى من كده وما اتالمش قوي. ليه؟ لان انا بدات اتحمل، بدات اتحكم في نفسي، بدات يبقى عندي قدره على مواجهه الضغوط، بدا اكتئابي او قلقي او خوفي او عصبيتي بدا يقل شويه، بدات اتحمل. يعني
اعمل ازاي دوت؟ عايزه اتحمل وعايزه ابقى قويه لان شخصيتي شويه ضعيفه.
طيب اسمعي يا اختي الحلقتين اللي انا كنت عاملهم بعنوان تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، وحاولي قدر المستطاع انك تسالي نفسك كده، تمام؟ يعني خمس او تلات حاجات لو عملتهم، مثلا اصحى الصبح كده تلات حاجات لو عملتهم في العلاقه مع زوجي، يعني هيبقى راضي وهيبقى كويس وهيبقى مبسوط. ان انا لو بطلت عصبيه، ان انا لو ما علتش صوتي، ان انا مثلا بيقول لي خلي الاكل في مواعيده اعمله، واخد بالك؟ كل يوم اسالي نفسك ثلاث حاجات كده، ايه اللي ممكن العيال مثلا مش نظيفه، البيت مش متروق، الاكل متاخر.
يا دكتور يعني هو جوزي دايما بيتخانق معايا على اساس مامته، يعني على كده، انما انا وهو يعني لما هي كانت مش هنا هو دايما معاملتي معاه حلوه، هات الحاجه الفلانيه حاضر.
طيب
بسمع كلامه.
جميل جدا. بصي يا اختي، بصي، حبيبه حبيبي حبيبي، يعني حبيب حبيبي حبيبي، فهي دي امه في الاول وفي الاخر، واخده بالك؟ اللي هي جابته لك هديتك يعني. فانت هتشتغلي معاها برضو نفس السؤال، يعني لازم الصبح اصحى كده انا هكسب حماتي ازاي؟ انا هدخل يعني ايه مسابقه كده مع نفسي، انا هدخل بيها الجنه ان شاء الله، حاول ان انا ارضيه من خلالها. وفي نفس الوقت اخر مره مثلا اسالي نفسك كده، عملتي مثلا اكله معينه وتزلتها لها امتى؟ اخر مره قلت لها يا حماتي مثلا وريني الايه، يا ماما ما فيش، حماتي يا ماما والله انا شايفه انه محتاج اغسل لك الجلاليب دي. اخر مره ظبطت لها الدولاب بتاعها او الاوضه امتى؟ اخر مره يعني قلت لها لا والله ما انت عامله حاجه النهارده طول النهار هتفضلي كده يعني متستته في بيتك وانا اللي هعمل كل حاجه، امتى؟ يا جماعه ما احنا لازم نعمل حاجه عمليه سلوكيه، ما نفضلش طول الوقت نندب حظنا وفي نفس الوقت يعني ننعي حالنا ونقول واقع علينا فعل للفعل، احنا من الصبح لازم نعمل كذا، زي فكره العصبيه مع نفسك يعني، تقول الصبح كده قررت ان اكون هاديه اليوم، مجرد الامر ده لو اديت للعقل الباطن مثلا في حاجه والله مش مستاهله، انا قررت النهارده، وكان مثلا ايه انا صايم النهارده، لو جعان مش هاكل، لو عطشان مش هاكل، لو في علاقه زوجيه مش هعمل، واخد بالك؟ مجرد قررت ان انا صايم النهارده، بصي يعني ايه، مش هشتم، مش هسب، مش هعمل نفس الفكره برضو، فكره قررت ان انا اكون هاديه النهارده، قررت ان انا اعمل حاجتين كويسين مع زوجي، قررت ان انا اعمل ثلاث حاجات حلوه مع حماتي، قررت ان انا اولاد النهارده مش هضربهم، مش هتعصب عليهم، قررت ان انا العب معاهم على الاقل ساعه يوميا، قررت ان احكي لهم قصص، قررت ان انا العب معاهم البازل بالصلصال كونكت فور، قررت ان انا يعني ما يعني مش هضغط في مساله المذاكره ولا الكلام ده كله، قررت ان انا احاول اعمل مسابقات بينهم، قررت ان انا هعمل جدول تعديل السلوك اللي انا قلته. وفي حتى في موسوعه انا عاملها لعلاج فرط الحركه وتشتت الانتباه، 100 تدريب عملي، 100 تدريب عملي، لان الامهات تيجي تقول لي والله مش عارفه العب معاهم، يعني كل الحاجات اللي انا عارفها عملتها، لا في تدريبات كتيره جدا، المهم ان احنا ايه محتاجين ان احنا نعملها، يعني اعمل اللي انا قلت لحضرتك عليه، علشان انا عارف ان المساله مشكله زوجيه ومشكله معلمه ومشكله نفسيه ومشكله تربويه، دي محتاجه حلقات مش محتاجه رد سريع. يعني
التدريبات اللي اعملها معاهم او الالعاب اللي اعملها معاهم في ليها حلقه ولا فيها حاجه اسمعها؟
الله يفتح عليك، ليها حلقه فعلا بعنوان تدريبات عمليه، واخده بالك؟ لعلاج فرط الحركه، حتى لو انا عارف انه غالبا ما عندهمش فرط حركه، بس على الاقل دي العاب، يعني العاب، فهتعمل تواصل جيد بينك وبينهم، فانت هتقدمي السبت معاهم، هيبقى قبلكي بالحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه، مش بس بالحد. تدريبات عمليه تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، دي حلقه ثانيه برضو، تدريبات عمليه لتنميه الانتباه والتركيز السمعي. واخد بالك؟ يعني شوف الحلقتين دول، اعمل التدريبات، وكل اللي ابنه عنده فرط حركه يرجع الحلقتين دول يا جماعه ويعمل التدريبات دي مع الاولاد. ام اسماعيل اتفضلي يا فندم. ام اسماعيل السلام عليكم. طيب برضو من علاجات فرط الحركه زي ما بنقول لحضراتكم التدريبات، التدريبات للاولاد، بتعمل تواصل معاهم. وانا زي ما قلت في الحلقتين دول نرجع لهم على اساس انه ايه، يعني لو انا مثلا حاجه اتعامل مع الولد وبعدين هاجي طفل مثلا ما قبل 6 سنين، هحط ترابيزه بيني وبينه وهقعد على كرسي وهو على كرسي قدامي، وبعدين اجي اعمل برنامج لمده 4 اسابيع واجي اقول احنا خلاص عارف ان الطفل من 2 ل 7 قدرته على الجلوس ساكت من 2 الى يعني من 8 دقائق الى 15 دقيقه، ف4 اسابيع هنقعد 5 دقائق 7 دقائق 9 دقائق 12 دقيقه وبيننا العاب. السلام عليكم.
الو،
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك، ها عايز اكلم الدكتور بعد اذنك.
اه مع حضرتك، اتفضلي يا فندم، تعالى الهوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي اسماعيل عنده 15 سنه.
في سنة كام يا أختي؟
رايح تانية سنة وإن شاء الله.
يبقى أنا كنت بسألك علشان عايز أقول لك إنه عنده 16
هي
سنة.
أنا سمعت الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات وعرفت إن السن الصغير ده مشكلة في التقديم لهم في المدارس. أنا ولادي كلهم في الأزهر.
أيوه.
وبعدين كلهم سن صغير صراحة. يعني عندي أكبر واحد إسماعيل 15 سنة تانية ثانوي.
هو مش 15، هو 15 وخدي بالك إنه
على داخل في ال 16 بس شهور.
أيوة كده، لازم يكون 16 على أساس إن 16 ده من السنين اللي فيها مشاكل، ومش معقولة داخل تانية ثانوي ولسه 15 يعني.
هو متعسر خالص في الدراسة الصراحة يا دكتور.
هو أزهر؟
أيوة.
لا ما إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت بقى، أنت كده مشكلتنا أيوة. للأسف للأسف.
طب هم بالنسبة لك، أنا عندي 3 أولاد والمشكلة إن أنا مدخلهم كلهم بدري، إيه الحل بقى فيهم؟
ومش هنعرف نحول دلوقتي.
مفيش تحويل.
خلاص من بعد تاني اعدادي مش هنعرف نحول، عشان كده
ما بيحبش المذاكره خالص، ما بيسمعش الكلام، مفيش خالص.
طب خليني اسالك سؤال، يعني هو لو كان تعليم عام مش ازهر، واخد بالك، كان هيدخل ثانوي عام وكان هيجيب مجموع الثانوي العام، ولا كان هيدخل دبلومات؟
لا هو متوسط صراحه في الدراسه.
يعني تفتكري كان هيدخل ايه؟ يعني خليني اقول لك، في ثالثه اعدادي كان جايب كام؟
درجات متوسطة، مش فاكرة المجموع، بس درجات متوسطة
اللي
يعني
كان ممكن ما يوصلوش ثانوي عام، هي دي بس الأزمة، هي دي المشكلة.
دبلوم.
ده اللي أنا أقصده بقى، اللي هو قدراته الأزهر ما فيهوش غير ثانوي، ما فيهوش دبلومات، ما فيهوش فرص، ما فيهوش بدائل، هي بس دي المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا. علشان كده بقول من الأول نعمل اختبار ذكاء ونشوف قدراته يستمر في أزهر أو ما يستمرش في أزهر، لكن احنا خلاص وصلنا. أنا بس بتكلم غيرك دلوقتي.
أنا سمعت الحلقة وبقول لحضرتك إن أنا خلاص عرفت إن احنا، طب الحل إيه دلوقتي؟ هو يعني
الحل دلوقتي، بصي الحل دلوقتي، اول حاجه نعمل اختبار ذكاء برضه علشان نشوف احنا فين. وارد جدا ان يكون ذكائه على الاقل معدي 90، يعني ذكائه يسمح بانه يكمل في ازهر، ذكائه في المتوسط في اعلى، بغض النظر عن هو بيحصل كام في التعليم، لانه ممكن واحد يكون ذكائه عالي بس المشكله انه مثلا عنده صعوبات تعلم، او المشكله ان هو عنده تشتت في الانتباه، او مشكله عنده انيميا، او المشكله مثلا ان هو مش حابب المذاكره، او مشكله في مجموعه افكار في دماغه، فكره اللي اتعلمه خده ايه، العلم في الراس مش في الكراس، واخده بالك، وفي نفس الوقت يعني هطلع هعمل ايه يعني، وشايف ده بيشتغل وشايف ده مع فلوس وشايف اللاعب الفلاني وشايف الممثل الفلاني، يعني في بعض الافكار اللي بتبقى مسيطره على الاولاد ممكن تخلي الدافع للمذاكره قليل جدا. ممكن حد يبقى عنده تاخر دراسي وذكائه عالي جدا بس فعلا عشان ما عندوش دافع للمذاكره او مش عارف طريقه المذاكره الصحيحه. يبقى اول حل لازم نعمل اختبار الذكاء ونشوف هو دلوقتي دخل ادبي،
هو عايز يدخل علمي، دخل علمي.
هو لا مش عايز ده، هو دخل خلاص اول سنه،
هو دخل علمي، هو في الازهر من اول سنه. انت عايز ايه؟
اولى سنه هو خلاص علمي كده.
ايوه
تمام. برضه فكره انه كان يقدر على ادبي ولا كان يقدر على علمي، انت شفت الحلقه اللي فاتت اختبار الذكاء أيوة وبيفرق لنا يعني. طيب برضه ما زلنا دلوقتي انا يهمني، لان البعض احيانا انا حتى كنت بتكلم دايما انه المفترض يبقى في المدارس في حاجه اسمها ملف، يعني الـ يعني ملف الطالب مثلا اللي فيه اختبار الذكاء سنويا، المفروض يعني على اعتبار ان انا اشوف درجته ايه وفي نفس الوقت يقدر يذاكر. يعني ايه نقاط القوة ايه نقاط الضعف؟ فنقاط القوة عنده اقدر استثمرها، عنده الذاكرة عالية مثلا، خلاص هنذاكر بطريقة.
عملنا اختبار ذكاء، ايه الحل؟ ما هو
ماشي، ما انا بقول لحضرتك اهو دلوقتي عملنا الاختبار وجيت لقيت مثلا ان القدرة عنده في حاجة اسمها ايه، الذكاء غير العملي، الذكاء غير اللفظي، الذكاء العملي يعني، والاستدلال مجرد البصري عالي والذاكرة البصرية عالية مثلا، حاجة اقول له محتاجين ان احنا نذاكر بقى بالطريقة الفلانية، نركز على الجزء البصري اكتر. اولا لو ذاكرنا باكتر من حاسة هنثبت المعلومة. ثانيا انك انت لو ذاكرت بورقة وقلم والوان واشكال هندسية، القلم اللي هو الاربع تلوان دول اللي هو الاصفر والبرتقاني والاخضر لو هو ذاكر بيهم معلم بطرق يعني، لان المخ النصف الكروي الايمن عنده اعلى، ده المذاكر عنده بالالوان وبالاشكال الهندسية وبالتنغيم وبالخرائط الذهنية. يعني ممكن اخليه يمسك المنهج ويقعد يعمل خرائط ذهنية بهذا الشكل، لان هو مذاكرته بالطريقة دي، هو مذاكرته قائم على الفهم اكتر من الحفظ، برضو ده هيبان في اختبار الذكاء. تمام، يبقى الاختبار هيقول لي ايه نقاط القوة ايه نقاط الضعف وايه احسن طريقة للمذاكرة بالنسبة له. وبعدين في برنامج للمذاكرة، برنامج للمذاكرة يخصه كل واحد على حدة. لكن بشكل عام عايز حضرتك برضو ترجعي لبعض الحلقات اللي هي اول حاجة لماذا يرفض ابنك المذاكرة، قد يكون في اسباب نعرفها ونعالجها. تاني حاجة لماذا تذاكر، انا بقول له هو انت بتذاكر ليه، لان في افكار ممكن تبقى سلبية تعطله، فيروسات، فبالتالي لماذا تذاكر لازم اقود دافعية عنده للمذاكرة. خلاص انا دلوقتي ما قداميش غير ان انا اكمل، يبقى لازم يعرف لماذا تذاكر. وبعدين في حلقة بعنوان للمذاكرة اسرار اعرفها لتتفوق، يبقى عارف اسرار المذاكرة زي الجزء اللي انا قلته، اسرار تانية. وبعدين كيف تستعد للامتحان، وبعدين امتحان بلا قلق، يبقى ده الجزء اللي المفروض تتعامل معاه. طب مراهق هل عنده مشكلات تانية سلوكية زي العناد زي كذا، حد مثلا سجاير، حد بيشرب مخدرات، حد مثلا يعني علاقات عاطفية، كل ده برضو جزء ممكن يعطل المذاكرة. يبقى اذا المسألة محتاجة رؤية شمولية. ام عبد الله اتفضل يا فندم. ام عمر اتفضل يا فندم. طيب يبقى كنت بقول لحضرتك من شويه المفترض انه حتى لو طفل صغير انا محتاج ان انا يعني عشان اقدر هو يثبت حركيا لاقصى فتره ممكنه، تمام، فهبدا ان شاء الله معاه بثلاث دقائق، هبدا معاه بخمس دقائق، بحيث ان هو يبقى قاعد في ركن مثلا والام حاطه ترابيزه كده، هي قاعده على كرسي هنا وهو قاعد جوه، بس اهم حاجه انها بتلعب مع بعض. يعني هو دلوقتي حابب يقعد، مش قاعد بيتعذب في المذاكره واعصابه الحسيه لسه ما نمتش بتاعت الايد وعمال اضغط عليه، فاول ما يقعد جلسه العذاب اليوميه، فيبقى قاعد وكاره اصلا، او ان الام هتقعد ودلوقتي هنذاكر وبعدين هخلي هو في رابع اربع سنين مثلا ما بيذاكرش يا دكتور، ده مجنني، زي بتحس انه في ثالثه ثانوي يعني. وبعدين الولد بذكائه بقى عارف ان دلوقتي هيجي له الالم منين، على دماغه ولا على قفاه ولا على وشه، وهيتشتم ولا هيتعصب. الام قاعده الولد طول الوقت تقريبا مخه كله في الانفعال بتاع الام وعصبيتها، مش في الانتباه والتركيز. ده طفل المفترض انه لعبه اولادكم ده سبع، يعني التعليم باللعب والتربيه باللعب والعلاج باللعب. قعدت معاه على الترابيزه على يعني المكتب بهذا الشكل، وبعدين تمسك زي ستوب ووتش او على الساعه تقعد معاه مجرد بس ثلاث دقائق الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعديه بس ايه، تعملها خمس مرات في اليوم، يلا كل شويه يلا نلعب شويه، وتلعب ما تذاكرش دلوقتي، تلعب، انا عايز دلوقتي بس احس ان انا عليك فرط الحركه، ويقعد يعني تلعب بالصلصال بالبازل بالكونكت فور بالقصه، تحكي له قصه، قاعدين بيلعبوا ايا كانت الالعاب، مجرد انه قاعد مكانه، وده مكسب في حد ذاته، يتدرب على انه يقعد بهذا الشكل. يعني الاسبوع ده ثلاث دقائق اكررها خمس مرات يوميا، الاسبوع اللي بعده خمس دقائق، الاسبوع اللي بعده مثلا سبع دقائق، الاسبوع اللي بعده تسع دقائق، الاسبوع اللي بعده 12 دقيقه، ممكن اوصل ل 15 دقيقه، وده الحد الاقصى، ده طفل طبيعي ما عندوش ايه مشكله. يعني محتاج ان شاء الله حتى اجي ادربه على ان هو ينقل بمعلقه مفرطحه كده اللي موجوده عند حضرتك في المطبخ دلوقتي، تمام، وحط له طبق فيه شويه خرز او بسل، تمام، وينقلهم، ويا ريت شويه ميه علشان تبقى اللعبه برضو مثيره شويه، وينقلهم من الطبق ده للطبق الثاني بمسافه 3 متر مثلا، وهو هيحاول ينقلهم بقى يمشي بالراحه، خايف انه لو اندفع هيقعوا، ولانه طفل اندفاعي بس هو بيلعب دلوقتي فعايز ينتصر لانه ذكي، فبالتالي هو ماشي بالراحه جدا جدا. ان شاء الله بسله والابره، ها الدبوس او الابره بتاعه الخمار، مجرد انه ينقل مجموعه حاجات من هنا لهنا، ان شاء الله حتى ازازه ميه فاضيه. وبعدين هجيب مثلا البلي في مثلا علبه بلي فيها 100 بلي، وكل ما هنالك ان انا احاول احطهم في الازازه دي، بس الازازه ما يشيلش غير بلي، فهو يشيلهم كلهم ويحطهم هنا ان شاء الله. يعني ايه تدريب تاني برضو كرتونة البيض مثلا، كرتونة البيض انت بتجيبي كرتونة البيض 5 في 6 ب 30 مثلا، في عندي 30 فجوة، وعندي بقى يعني ممكن فول، او عندي البخول كله يعني، ممكن بسلة، ممكن خرز، ممكن بلي، ممكن سبحة، وبعدين هنيجي كرتونة البيض، وبعدين نحط مثلا ايه خرزة مثلا حمراء في كل فجوة، وبعدين خرزة حمراء وخضراء، وبعدين حمراء وخضراء وزرق، حمراء وخضراء وزرق، او صفراء، حمراء وخضراء وزرق او صفراء وسوداء مثلا يعني. حط 5 في 30 ب 150، يا سلام. وكل ما اعمل حاجه بحتاج ان انا احفزها وادي له هدايا. طبعا ارجعوا بس لحلقه تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، وحلقه لا دي للامهات، حلقه تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، وحلقه تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، وهتلاقوا الحلقه ان شاء الله، الحلقات والحلقه دي على موقع قناه الرحمه، على صفحه قناه الرحمه، وعلى صفحه الفيس عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.